بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه. قال: وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، قال: فقام حمل ابن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى، فذكره مختصرا، وصححه ابن حبان والحاكم. طيب، هذا الحديث فيه أن حمل ابن النابغة كانت له زوجتان، وإحدى هاتين الزوجتين غارت من أختها فرمتها بحجر فقتلتها وما في بطنها، فألقت جنينها وهي ماتت، قتلت هذه المرأة. فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بما سمعتم، أن قضى الدية كاملة على المرأة المقتولة، وأن الجنين الذي ألقي فيه غرة، غرة عبد أو أمة، يعني الغرة هو الغرة يكون بياض في ناصية الفرس، واستخدمت هنا على العبد أو الأمة لأنه من أنفس الأموال، لأنه أنفس الأموال، يعني غرة الأموال يعني أنفسه وأفضله، فغرة العبد أو الأمة خير من غرة البقر أو الفرس أو البغل أو إلى آخره، فهو غرة، يعني عبر بالغرة هنا لأنه أنفس، من أنفس الأموال. فهذا في الجنين، ولذلك أورد الحافظ ابن حجر هذا الحديث هنا ليبين ما هو حكم الجناية على الجنين، وقد أخرج الإمام مسلم أيضا هذا الحديث من حديث المغيرة بن شعبة، وفيه أن هذه المرأة ضربت ضرتها بعمود من فسطاط، وقتلتها. وهو عند ابن أبي عاصم أيضا في الآحاد والمثاني من حديث أسامة بن عمير الهذلي أنه قال: قال ذلك فينا، يعني في هذيل، قال: فرمت امرأة في هذيل بعمود فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة بالدية، وقضى بدية الغرة لزوجها، وقضى بالعقل على عصبة القاتلة. فقال رجل من عصبة القاتلة: كيف يدي يا رسول الله من لا أكل ولا شرب ولا نطق فاستهل؟ فمثل ذلك يطل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشجاعة أنت؟ أو قال: سجع كسجع الأعراب، وهو عند مسلم، واللفظ الذي متفق عليه الذي بين أيدينا إنما هذا من إخوان الكهان. فالغرة كما سمعتم الأصل فيها البياض في مقدم الفرس، وتطلق الغرة على العبيد والإماء لأنها غرة المال وأفضل المال، فهم أفضل من الإبل والمواشي والدراهم والدنانير. وأيضا في الحديث فيه أن دية الجنين غرة، غرة عبد أو أمة على التخيير، على التخيير. هذا أو هنا ليست للشك وإنما إيش؟ للتخيير. والذي يخيره هو القاضي، فإذا أتى بعبد لزم أولياء المقتول قبوله، وإذا أتى بأمة لزمهم أيضا قبولها. وإذا لم يوجد هذا ولا هذا فإنه يقوم القيمة، أو يؤتى بخمس من الإبل، خمس من الإبل عشر دية الأم، فإن لم يوجد يعطون قيمة الإبل. وسيأتي الكلام على هذا في باب الديات، الباب الذي بعد هذا. طيب، الجنين هذا الذي قتل على أقسام، الجنين على أقسام ذكرها الشيخ العثيمين رحمه الله وغيره من أهل العلم. قال الشيخ العثيمين: الأول أن يموت معها، أن يموت معها، تموت هي وولدها قبل أن يخرج، فهذا لا شيء فيه. ضربت هذه المرأة فقتلت والجنين لم يخرج في بطنها، مات معها، فهذا لا شيء فيه. وإنما الدية في الأم، أما هو فلا دية له لأنه كعضو من أعضائها. الثاني أن يخرج حيا مستهلا ويعطس ويشرب ثم يموت متأثرا بالجناية، خرج حي، ففيه دية كاملة، ما هو غرة، لا، فيها دية 100 من الإبل كأمه، لأنه خرج واستهل وعطس وشرب، يعني حياته خرج حيا ثم تأثر من هذه الجناية ومات، ففيه الدية كاملة. إن خرج بوقت يعيش لمثله وهو ما بعد 6 أشهر، يعني إن كان أقل من 6 أشهر فإنه لا يعيش، لأنه أقل الحمل كما مر معنا كم؟ 6 أشهر، أقل الحمل 6 أشهر. فإذا كان من 6 أشهر فما زاد وعاش وخرج حيا مستهلا عطس ومات متأثرا من الجناية ففيه الدية كاملة. ثالثا أن يخرج ميتا، أن يخرج ميتا كما هو الحال في هذا الحديث، أن يخرج ميتا، ففيه إيش؟ الذي حكم وقضى به النبي صلى الله عليه وسلم، غرة عبد أو أمة. أو يخرج حيا في وقت لا يعيش لمثله ويموت، ففي هذه الحالة يكون فيه غرة، يعني 5 أشهر 4 أشهر قد نفخت فيه الروح لكن لا يعيش، فهنا أيضا فيه إيش؟ غرة عبد أو أمة. وأن يخرج حيا في وقت لا يعيش لمثله يموت، ففي هذه الحالة يكون فيه غرة، وكل هذا في جنين نفخت فيه الروح، والروح تنفخ كما في حديث ابن مسعود بعد مضي 120 يوما، بعد مضي 120 يوما. يقول هنا الصنعاني، ايش قال هنا في عند هذا الحديث؟ قال: وفي سنن ابي داود، او قبل ذلك، ان دية جنينها غرة بضم الغين المعجم وتشديد الراء منون، عبد او وليدة، هما بدل من غرة، او للتقسيم لا للشك، او للتقسيم لا للشك. قال: وفي سنن ابي داود: ثم ان المرأة، عليكم السلام، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها والعقل على عصبتها، ومثله في مسلم. فضمير ورثها يعود إلى القاتلة، وقيل يعود إلى المقتولة، وذلك أن عاقلتها قالوا إن ميراثها لنا، فقال لا، ميراثها لزوجها وولدها. فقال حمل بفتح الحاء المهملة وفتح الميم ابن النابغة بالنون بعد الألف موحدة، فغين معجمة، وهو زوج المرأة القاتلة، هو زوج المرأتين كما مر في الحديث أنهما ضرتان وهو زوجهما كان بينهما، كما في الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه، وفي حديث أسامة أيضا الهذلي. فيكون هنا وهو زوج المرأة القاتلة. الهذلي يا رسول الله كيف يغرم أو يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ الاستهلال رفع الصوت، يريد أنه لم يعلم حياته بصوت نطق بصوت نطق أو بكاء، فمثل ذلك يطل بالمثنات التحتية مذمومة، وجاء في بعض حرف هذا ومثل ذلك بطل، وهذا تحريف، وإنما يطل. فمثل ذلك يطل أي على أن مضارع مجهول من طل، ومعناه يهدر ويلغى ولا يضمن، يعني مثل هذا حري ألا يدى ولا يعطى دية، وإنما يكون هدر لأنه ما نطق ولا استهل ولا بكى، فكيف يعطى؟ قال يهدر ويلغى ولا يضمن، ويروى بالموحدة وتخفيف اللام على أنه ماضي من البطلان، لكنه قيل أنه تحريف. وفي الحديث مسائل، مسألة الأولى فيه دليل على أن الجنين إذا مات بسبب الجناية وجبت فيه الغرة مطلقا. الجنين، من هو الجنين؟ الجنين هو ما كان مستترا في بطن أمه، وهذه المادة تطلق على كل شيء خفي، فالجنين هو ما كان في بطن أمه، والجنة هي التي كثر شجرها، كثر شجرها، والجن مأخوذ من هذا، مأخوذ من الاستتار، والجنة من الوقاية، وهو أن تستتر بشيء يحميك، فهذه المادة مادتها الخفاء والاستتار، فلذلك سمي الجنين جنينا. يقول فيه الغرة مطلقا سواء انفصل عن أمه وخرج ميتا أو مات في بطنها هكذا قال. قال فأما إذا خرج حيا، قال أو مات في بطنها، احنا مر معنا أنه لا بد من إيش؟ من أن يستهل ويخرج إذا خرج، لا حتى وإن لم يستهل يخرج ميت، الأقسام الأربعة التي مرت قبل قليل. ولذلك أخرج الطبراني في المعجم وصححه الشيخ الألباني لغيره من طريق عباد بن منصور قال حدثنا أبو المليح الهذلي عن حمد بن النابغة أنه كانت لهم امرأتان لحيانية ومعاوية من بني معاوية بن زيد، وأنهما اجتمعتا فتغيرتا فرفعت لمعاوية حجرا فرمت به اللحيانية، وهي فرفعت المعاوية حجرا فرمت به اللحيانية وهي حبلى وقد بلغت فقتلتها، فألقت غلاما فقال حمل ابن النابغة لعمران بن عوامر أدي لي عقل امرأتي، فارتفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال العقل على العصبة وفي السقط غرة عبد أو أمة. قال في الحديث ألقت يعني خرج، ما مات في بطنها. فمر معنا أن الذي إذا ماتت المرأة قتلت المرأة ولم يخرج الجنين وإنما في بطنها، فإن هذا إيش؟ فإنه ليس فيه شيء، لأنه كعضو من أعضائها، وهذا الحديث يدل على ذلك. لذلك قال ابن قدامة في المغني الغرة إنما تجب إذا سقط من الضربة، ويعلم ذلك بأن يسقط عقيب الضرب أو ببقائها متألمة إلى أن يسقط، ولو قتل حاملا لم يسقط جنينها لم يسقط جنينها أو ضرب في بطنها أو ضرب من في جوفها حركة أو انتفاخ فسكن الحركة وأذهبها لم يضمن الجنين. يعني منتفخة بطنها أو في حركة، يعني فيه إشارة إلى أن هناك إيش؟ جنين. قال: وبهذا قال مالك وقتادة والأوزاعي والشافعي وابن المنذر، قال: لأنه لا يثبت له حكم الولد إلا بخروجه، ولذلك لا تصح له وصية ولا ميراث، ولأن الحركة يجوز أن تكون لريح في البطن سكنت، ولا يجب الضمان بالشك، ولا يجب الضمان بالشك. والصنعاني عمم هنا، قال: عن سواء انفصل عن أمه وخرج ميتا أو مات في بطنها. طيب، الآن تطور الطب، وقد يعرف أن هذا الجنين هذا وإن لم يخرج قتل من جراء هذه الجناية، فهذا إذا علم ذلك فإن كلام الصنعاني قوي، فإن كلام الصنعاني قوي. قال: فأما إذا خرج حيا ثم مات ففيه إيش؟ الدية كاملة. وهذا القسم الثاني الذي مر معنا. قال: ولكنه لابد أن يعلم أنه جنين بأن تخرج منه يد أو رجل، وإلا فالأصل براءة الذمة وعدم وجوب الغرة. هذا رجع إلى قول هؤلاء العلماء، يعني لابد أن يظهر أنه جنين، لابد أن يظهر أنه جنين، ما هو انتفاخ ولا حركة يعني من هواء أو غير ذلك. والآن في تلفزيون يعرف أنه جنين ولا ما هو جنين، إشاعة تلفزيونية فيعرف هذا. فإذا عرف هذا وأقرر الأطباء أن هذا قتل من الجناية ففيه الغرة، والله أعلم. قال: وقد فسر الغرة في الحديث بعبد أو وليدة، وهي الأمة. وقال الشعبي: الغرة 500 درهم. وعند أبي داود والنسائي: من حديث بريدة 100 شاة، وقيل 5 من الإبل، إذ هي الأصل في الديات، وهذا في جنين الحرة. الآن مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن في الجنين إيش؟ غرة عبد أو أمة، إحداهما على التخيير، والذي يخير القاضي. إن لم توجد هذه الغرة فإنه ينتقل إلى أصل الديات، وهي الإبل، فإن لم توجد فقيمتها. قال: وأما جنين الأمة فقيل يخص، هذا إن شاء الله سيأتينا في الباب الذي بعد هذا التفصيل في هذه المسائل. المسألة الثانية، يعني من مسائل هذا الحديث، قوله: وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وقد مر معنا أن في حديث أسامة العقل على العصبة، ففيه تفسير إيش؟ العاقلة. ما هي العاقلة؟ هي عصبة هذا الرجل، الأب، عصبة الأب في هذا الحديث، وهم أقارب الأب، جميع أقارب الأب الذكور، كما جاء مفسرا في هذا الحديث. ولذلك قال: وقضى بدية المرأة على عاقلتها، يدل على أنه لا يجب القصاص في مثل هذا. الأصل أن الجناية المتعمد، القاتل المتعمد، أن يكون القصاص على من قتل، هكذا. فإن عفي بالقود فالدية على من عليه هو، ليس على العاقلة، وإنما تكون الدية على هذا المتعمد الذي قتل عمدا وجنى جناية متعمدا فيها. أما هذه المرأة، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة، فهذا الحديث عند من يقول أن أنواع القتل 3 أصل في الاستدلال في هذا، لأن هذا شبه إيش؟ إما شبه عمد أو قالوا خطأ، خطأ. لماذا؟ لأن الدية شبه العمد والخطأ لمن؟ على من؟ على العاقلة. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدية على العاقلة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره إيش؟ خطأ، ما هو عمد. أما الرواية جاء في حديث عمر بن الخطاب وأمر بها أن تقتل، وأمر بالمرأة أن تقتل، فهذه الرواية وإن صححها بعض العلماء منهم شيخنا مقبل رحمه الله إلا أنها منكرة، أنكرها الحفاظ بدلالة ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إيش؟ جعل ديتها على عاقلتها. وجاء في الرواية الأخرى أنها ماتت، لذلك شك عمرو بن دينار راوي الحديث لما ذكر شك فيها في هذه اللفظة، ولذلك أنكرها الحفاظ. فهي رواية منكرة مخالفة للأحاديث، والراوي التي رواها الذي رواها قد شك فيها. فالشاهد أن قوله هنا أنه لا يجب القصاص في مثل هذا، وهو من أدلة من يثبت شبه العمد وهو الحق. هذا الحديث من أدلة هذا، فإن ذلك القتل كان بحجر صغير أو عود صغير لا يقصد بمثله، لأنه مر معنا أن شبه العمد أن يقصد جناية ولكن بآلة ليست قاتلة. لكن يشكل على هذا ما في صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة أن المرأة أخذت عمودا من فسطاط وألقته عليها، وهذا في الغالب إيش؟ يقتل. وإنما مثل النبي صلى الله عليه وسلم بصوت أو عصا صغيرة في شبه العمد وإن قصد الجناية. فأشكل هذا الحديث، لكن حمله العلماء على أن هذا الفسطاط لا يقتل غالبا التي ألقته عليها.
نفس الحال.
نعم، كأنه يعني هنا حجر وهناك عمود فسطاط، ففسروه والله أعلم بأنه وإن كان كذلك إلا أنه لا يقتل غالبا، جمعا بين هذه الروايات. القتل قال ولا يقصد بمثله القتل بحسب الأغلب، فيجب فيه الدية على العاقلة ولا قصاص فيه، والحنفية تجعله من أدلة عدم وجوب القصاص بالمثقل. طيب، وهذا كما ذكر الصنعاني هذا هو الحق إن شاء الله. الثالثة في قولي على عاقلتها دليل على أنها تجب الدية على العاقلة، والعاقلة هم العصبة، وقد فسرت بمن عدا الولد وذوي الأرحام كما أخرجه البيهقي من حديث أسامة بن عمير، فقال أبوها إنما يعقلها بنوها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الدية على العصبة وفي الجنين غرة، وقد مر معنا الكلام عليه. قال ولهذا بوب البخاري باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد، إذن عصبة الوالد. قال الشافعي ولا أعلم خلافا في أن العاقلة العصبة، وهم القرابة من قبل الأب، وفسر بالأقرب فالأقرب من عصبة الذكر الحر المكلف، وفي ذلك خلاف سيأتي في القسامة. قال وظاهر الحديث وجوب الدية على العاقلة، وبه قال الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم، ولأن هذا الرجل لم يتعمد القتل إنما قصد الجناية وصار خطأ، فإيش يفعل فيه؟ فهذا يعان بخلاف الذي تعمد القتل فإنه لا يعان، الأمر كله يكون على رأسه. إن لم يرضوا إلا بالقود قتل، بالقصاص قتل، فإن رضوا بالدية هو يتحملها، لا تتحمل عنه عصبته. لكن إن كان خطأ فالدين يدل على إيش؟ على التعاون، فهم إيش؟ يجمعونها، وعلى ما سيأتي أن تقسم ثلاثة أقسام على أوقات مختلفة حتى لا يشق عليهم. قال وخالف جماعة في وجوبها عليهم، فقالوا لا يعقل أحدهم عن أحد عن أحد، مستدلين بما عند أحمد وأبي داود والنسائي والحاكم، أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فقال ابني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجني عليك ولا يجنى عليك، وهو حديث صحيح. وعند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث عمرو بن الأحوص أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يجني جان إلا على نفسه ولا يجني جان على ولده. وجمع بينهما وبين وجوب الدية على الدية على العاقلة بأن المراد به الجزاء الأخروي، أي لا يجني عليه جناية يعاقب بها في الآخرة. وعلى القول بأن الوالد والولد ليس من العاقلة كما قال الخطابي، فلا إشكال ولا يتم الحديث دليلا. الشاهد أنه القول بالوجوب أقرب، لأنهم من باب التعاون، من باب التعاون في هذا الباب، وأن هذا الرجل ما قصد الجناية التي ما قصد القتل، إنما يعني حصل هذا خطأ. قال الرابع: قوله إنما هو من إخوان الكهنة من أجل سجعه الذي سجعه، يظهر أن قوله من أجل سجعه الذي سجعه مدرج فهمه الراوي، ففيه دليل على كراهية السجع. السجع الذي مكروه هو إيش؟ الذي يراد به رد الحق وإثبات باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى هنا فسجع حمل ابن النابغة فذمه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم سجع، بل وفي القرآن فيه سجع، بعض السجع في بعض الصور تجد هذا كثيرا. فلذلك يقيد السجع المكروه والذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يراد به رد الحق وإثبات باطل. فقال هنا، قال العلماء: إنما كرهه من هذا الشخص لوجهين، أحدهما ويجوز أحدهما أنه عارض به حكم الشرع وأراد إبطاله، الثاني أنه تكلف في مخاطبته، وهذان الوجهان من السجع مذمومان. فأما السجع الذي ورد منه صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات وهو كثير في الحديث فليس من هذا، لأنه لا يعارض حكم الشرع ولا يتكلفه، فلا نهي عنه. إذن الذي يخطب يسجع دائما يتكلف السجع هذا مذموم، لأن الآن عندنا طريقان لذمه: الأول إذا أبطل حقا، الثاني أن يتكلف. إذا جاء كذا بدون تكلف وليس فيه رد حق ولا إبطاله فهذا إن شاء الله جائز، وقد فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث فيه بيان محاسن هذا الدين العظيم، من أنه لا يترك لصاحب حق حقه إلا وأخذه، إلا وأخذه حتى الجنين، حتى الجنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم له بهذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.